رمضان كريم، ربنا يجمعنا مع بعض دايما على كل خير. كل سنة وانتم طيبين. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو، عارف إن كتير منكم في انتظار قصص وتجارب رعب حقيقية على صوت المطر والمزيكا الغامضة زي عوايدنا كل يوم سبت. بس الحقيقة أنا للمرة التانية في الشهر الكريم قررت أغير، والسبب إني اتفاجئت بكم الاستجابة لسلسلة الجن وبنات العرب. أنا وصلتني قصص كتير جدا وكلهم حابين يسمعوا تجاربهم من خلال السلسلة المرعبة جدا. فالليلة قررت أذيع تجربة بنت من بناتنا مع الجن. لكن قبل ما نعيش أحداث التجربة المرعبة والحقيقية واللي هحكيها على صوت النار وحطب المعسكر، عايز أطلب منكم تدعوا لجدة جلنار بطلة قصتنا اللي توفت الأسبوع ده، وده كان من الأسباب اللي ضعفت من وجع جلنار وخلاها تصمم إنها تتكلم. اسمحوا لي أنبه، التجربة دي تجربة صعبة وفيها كتير من المواقف اللي ممكن تكون صدمة ومخيفة. أنا حاولت كتير أغير في صياغة الكلام لأسباب كتير قوي، لكن القصة ومن صعوبتها تظل قصة لا تصلح للي أقل من 18 سنة، فرجاء الانتباه. جلنار بنت مصرية من بنات الريف المصري، عانت أشد المعاناة من قوة خفية عكرت عليها صفو مراهقتها وشبابها، وعاشت لحظات موجعة ومؤلمة ومخيفة جدا هتحكيها لنا الليلة بالتفصيل. الغرض طبعا لعدة أسباب، دايما البنات اللي بيتعرضوا لاقتحام حياتهم من العالم السفلي بيكونوا محتاجين كل الدعم من اللي حواليهم، ولأنهم ما بيعرفوش يحكوا لأهليهم في أغلب الوقت، فهم بيدوروا على الدعم ده من المجتمع حتى لو من ناس ما تعرفهمش. سبب تاني من الأسباب إنهم بيعرضوا تجاربهم على أمل إن يكون حد يكون مر بتجربة شبيهة يقدر يساعدهم في محنتهم ويعرفهم على أي مخرج من الورطة اللي بيعيشوها. سبب تالت، التنفيس عن الوجع، وبكل تأكيد مفيش حاجة بتوجع ولا بتؤلم ولا بتخوف وبترعب قد إن قوة مجهولة من عالم غير عالمنا تجبرك تعمل حاجات مستحيل في حالة البنات دي كانت تتخيل إنها حتى تفكر فيها. الحقيقة الأسباب كتيرة، بس أنا هكتفي باللي قلته، وللمرة الأخيرة اللي هتسمعوه ده هو مشاعر إنسانة ولحظات عاشتها مش بس بالجسد، لا ده بالروح كمان. هي فعلا محتاجاكم تدعو لها وتقفوا جنبها في محنتها اللي مش سهل أبدا على البشر تحملها. ويلا بينا نسمع جلنار. مساء الخير مستر حسام، أنا قررت أحكي وأطلع كل اللي جوايا وأكشف عن تفاصيل حصلت لي عمري ما حكيتها لحد. أنا مش هقول إن أنا ما حكيتش أبدا على اللي حصل لي، لا أنا حكيت بس عن حاجات بسيطة تعتبر قطرة في بحر من اللي حصل لي. ولو هتسألني ما حكيتيش ليه، هقولك أنا مش عارفة سبب صريح ليه ما حكيتش لحد من أهلي مثلا عن كل التفاصيل. جايز أكون محرجة من اللي كان بيحصل لي وكنت وقتها بكره نفسي، وجايز أكون لأني كنت انطوائية. المهم إن كل السبل والطرق كانت بتؤدي لحاجة واحدة، إن أنا ما أقولش حاجة، وكأني كان في حاجة متحكمة فيا ومنعاني عن الكلام. باختصار حكايتي مع الجن ما بتقفش عند اللي هحكيهولك، بالعكس حكايتي دي بترجع لزمان ولسه مستمرة. أنا مش زوهرية ولا أي حاجة، أنا إنسانة عادية جدا، بس مش عارفة ليه هما اختاروا يكون بيننا علاقة، أو هو تحديدا. حكايتي ابتدت مع الجن العاشق تحديدا لما كان عمري 15 سنة. وقتها ما كنتش أعرف يعني إيه جن عاشق ولا الكلام ده، أنا كنت مراهقة ما عنديش أي أهداف في الحياة، كنت بعيدة جدا عن ربنا أنا بعترف، مع أن أهلي ناس ملتزمين جدا وعلى قدر كبير من التدين. وكانت أمي دايما تنصحني أني أصلي وأقرأ قرآن، كنت دايما أقول لها صليت صليت وأنا ما بكونش صليت، كنت بمعنى أصح بضحك عليها، أنا ما كنتش عارفة أني بضحك على نفسي مش عليها. وقتها كنت بعمل حاجة كل يوم، وهي دي اللي قلبت حياتي 360 درجة. الحاجة دي اني انا كنت كل يوم اجيب الميك اب وافضل احطه قدام المراية واكون في كامل زنتي، وافضل ابص على نفسي في المراية، مراية قطي يعني، واتغزل في نفسي. لا ومش بس كده، ما كانش بيعجبني نفسي وشكلي في مراية قطي، فكنت بروح الحمام بتاع الضيوف بتاعنا وكان فيه مراية كنت بعشق شكلي فيها، كنت بشوف نفسي ملكة جمال فيها، وافضل ابص لنفسي في المراية واتغزل فيا وانسى نفسي قدام مراية الحمام بالساعات. وكان كل يوم لازم اعمل كده، كأني ادمنت الموضوع ده وبقى عادة عندي. انا بصراحة ما خبيش عليك كنت بستمتع جدا وانا بعمله. ايامها ما كانش بيحصل لي حاجة، وفضلت مستمرية على الوضع ده لمدة سنة، يمكن سنة ونص تقريبا. وبعدها بدأت كل الحاجات الغريبة تحصل لي. وقت ما الحاجات الغريبة حصلت لي كنت ساعتها في تانية ثانوي، يعني تقريبا عمري كان 16 سنة أو 17. الموضوع ابتدى بالكوابيس والأحلام المفزعة اللي كانت بخليني أصحى مفزوعة وأجري على أوضة ماما وأدخل أنام مع أمي. وقتها بابا كان بيتواجد معانا يوم ويوم لأ، لأنه كان متجوز ست تانية، والست دي حكايتها حكاية هبحكي لك عنها بعدين. المهم، من الأحلام الغريبة والمفزعة اللي أنا كنت بحلمها في الفترة دي، مرة كنت نايمة عادي وحلمت إن بيتنا ولع. لحد هنا ومفيش أي حاجة غريبة، حلم وعادي. الغريب بقى واللي مش طبيعي إن أنا قمت من مكاني وخبطت على أوضة ماما وبابا وأنا بصرخ على آخر واحدة وبقول لماما الحقي بيتنا ولع والنار هتمسك فيا، الحقيني يا ماما. ماما صحيت وجريت على المطبخ جري علشان تشوف لو حد كان نسى البوتاجاز مفتوح او اي حاجة، لكنها ما لقتش اي حاجة. ليلتها فضلت تقرا عليا ودخلتني ونمت. بعد ما صحيت امي حكت لي عن اللي حصل، قلت لها انت بتقولي ايه، ده كان حلم يا ماما، انا ما عشتش الكلام ده، انا والله ما قمتش من سريري، انا حلمت ان بيتنا ولع وشفت في الحلم ان انا خبطت على باب قطي، يعني انا كنت شايفاه حلم. وهو في الحقيقة قمت وصحيت ماما. بعدها تكررت الاحلام دي، انا اقوم وامشي وانا نايمة واعمل حاجات واتفاجئ بيهم بيقولولي انت عملتي كذا وكذا وانت نايمة، وقمتي ومشيتي واتكلمتي، كانوا بيفضلوا ويضحكوا عليا، كان وضع غريب. احنا ساكنين في منطقة ريفية، والمنطقة دي مشهورة بالاراضي الزراعية في مدخل القرية اللي احنا عايشين فيها. الطريق كله من على الجنبين فيه زرع. المهم انا شفت نفسي في مرة من المرات وانا بحلم من الاحلام المزعجة دي اني ماشي على الطريق ده، والطريق ده كان طويل شوية حوالي كيلو تقريبا. المهم شفت نفسي ماشية فيه وكان ضلمة جدا جدا، وفجأة من العدم ظهرت جاموسة كبيرة قوي كان ليها قرون، وفضلت تجري ورايا، كانت بتجري جري جامد جدا والله، وهي بتجري ورايا انا كنت سمع صوت تنعير الجاموسة، وكأني في قطيع من الجاموس بينار، بس في الحقيقة جاموسة واحدة بتجري ورايا وعايزة تحصلني. انا صحيت مفزوعة جدا من الحلم ده. انا عارف انا لو فضلت احكي لك عن الاحلام المزعجة اللي بشوفها مش هنخلص، انت هتسمعني كتير. أنا لحد دلوقتي على فكرة بشوف الأحلام الغريبة دي. خليني أكمل لك باقي الأحداث. فضلت الحكايات دي تتكرر، أحلام مزعجة وحاجات غريبة، لحد ما وصلت تالتة ثانوي. تقريبا وقتها كنت 18 سنة، وساعتها اتغيرت حياتي. أنا ابتديت أتغير من البنت المستهترة اللي ما بيهماش حاجة وما عندهاش أي أهداف في الحياة، لبنت تانية أكتر جدية. اهتميت في الفترة دي بدراستي، والحمد لله والشكر لله التزمت في صلاتي، ومن يومها أنا ما سبتش فرض أبدا، اللهم لك الحمد. وكنت ساعتها ابتديت ألتزم في الأذكار. في سنة تالتة ثانوي اتشغلت بالدراسة ونسيت كل الحاجات اللي كانت بتحصل معايا. أنا فكرت إنها خلاص راحت، لحد ما جه اليوم اللي عرفت إن لسه في حاجة، وإن الحاجات اللي كانت بتحصل لي ما اختفتش ولا حاجة. ده هو الهدوء ما قبل العاصفة. وقتها كان موضوع المراية ده خلاص أنا سبته، وما بقيتش أقف قدام المراية، ولا الموضوع أصلا بقى يهمني زي الأول. لكني لاحظت حاجة غريبة جدا، إني كنت كل ما أبص في المراية لأي سبب، ويعني أركز مع نفسي كده، والله يا أستاذ حسام وأقسم بالله كان خيالي في المراية بيتحرك وأنا ثابتة. كنت أعديها وأقول أكيد بيتهيألي، وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومرة تانية أشوف عينيا وهي بتقلب كلها أبيض وما فيهاش أي سواد، ومرة تالتة أشوف وشي وأقسم بالله كأنه وش حمار بالظبط. وقتها كان طفح الكيل، اعتزلت المراية تماما، وكنت لما أعدي من قدام أي مراية أحس برعب وأحس إن في حد جوه المراية بيراقبني، وإن دي مش أنا. كنت وقتها ما ببصش أبدا في أي مراية، ولما أعدي بالصدفة قدام أي مراية أتحاشى النظر فيها، ولو بصيت تكون نظرة خطفة وبسرعة كأني يعني بلمح نفسي. لكني وقتها كنت بلمح نفسي بتبصلي وبتضحك ضحكة على جنب وشي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاكرة مرة كنت بذاكر، وكنت دايما أسهر بالليل علشان أذاكر، كنت قاعد على سريري في أوضتي. المهم أنا حسيت بالعطش وكنا في الشتاء، فقلت خلاص أنا هحل المسألة دي وأقوم أشرب. المهم حلتها وحطيت إيدي في جيبي من البرد، قمت علشان أشرب، وأنا بقوم الكتاب وقع مني غصب عني وبدون ما أقصد، فقلت مش مهم هروح أشرب ولما أرجع هبقى أشيله. أنا رحت شربت ورجعت، وأقسم لك بالله أستاذي لقيت الكتاب في مكانه زي ما كنت حطاه. أنا اللحظة اتسمرت في مكاني واتخضيت وقلت معقول إزاي يعني، وشلت الكتاب من الأرض قبل ما أمشي. طب إزاي ده أنا حط إيدي في جيبي، وقلت مش مشكلة شكلي كده النهاردة هيست من السهر ومن كتر المذاكرة، أنا هقوم أنام وأبقى أكمل الصبح. لكن بيني وبينك أنا كنت مرعوبة، بس ما كنتش عاوزة أحسسهم إن أنا خفت، فقمت لميت كتبي ونمت في مكاني. خليني أوصف لك شكل أوضتي علشان تفهم الحدث. أولا باب أوضتي من النوع اللي هو الإزاز، كله إزاز كده، بس الإزاز اللي هو المنقوش، يعني تقدر تشوف لو حد معدي لكن ما بتعرفش تميز مين. سريري في محاذاة باب الأوضة بس على الناحية التانية، يعني أنا بكون نايمة في سريري على جنب اليمين وشايفة باب الأوضة قدامي، وبيني وبينه حوالي مترين. باب أوضتي بيطل على الصالة الخارجية اللي هي الليفينج، وأنا كنت دايما أسيب نورها منور. أنا نفضت سريري وقعدت أذكر ربنا، وكنت بص على الباب. ساعتها كنت مرعوبة من الموقف اللي حصل وأنا نايمة، أقسم بالله العلي العظيم شفت كأن دخان نار من ورا الباب وعمال بيتصاعد وبيكبر شوية بشوية، لحد ما لقيت خيال ألسنة لهب من ورا الباب، وكانت كأنها عمالة تشتعل. وقتها أنا استعذت بالله وما تجرأتش أقوم أشوف إيه ده، وغطيت راسي بالبطانية وغمضت عيني ونمت على طول. عدت سنة تالتة ثانوي، وكانت أحداثها تعتبر بسيطة من الحاجات الغريبة في المراية أو الأحلام أو المواقف الغريبة، بس كلها تعتبر بسيطة بالنسبة للي هحكيه دلوقتي. إياك تكون فكرت حكايتي خلصت، أنا حكايتي حرفيا لسه ما ابتدتش. تخيل بعد مذاكرة في تالتة ثانوي وكفاح ودروس ومدرسين في البيت جبت 82%. المجموع ده بالنسبة لي وبالنسبة لجهدي كان حاجة ضعيفة جدا، وأنا كان حلمي أدخل كلية طب. وقتها والدي زعل مني، أما أمي كانت دايما تصبرني وتقول لي ارضي بقضاء الله وربنا سبحانه وتعالى هيعوضك. المهم أنا استعوضت ربنا سبحانه وتعالى في السنة دي ودخلت الكلية. بعد ما دخلت الكلية اتغيرت حياتي من ناحية الأحداث الغريبة. بقيت أشوف راجل في المنام. الراجل ده كان بيحاول يقرب مني ويلمسني ويحسس على جسمي. أول مرة كانت تحصل لي الحاجة دي أنا استغربت جدا، لكني قلت لنفسي حلم عادي، تلاقي ده تحذير إن أنا لازم أخد بالي من أي راجل حواليا، وما اديتش الموضوع أي أهمية، مع أني وقتها كنت محافظة على صلاتي وعلى أذكاري. بس ما عرفش اللي كان بيحصل ده كان بيحصل إزاي. بعدها بدأت أشوف دايما الراجل اللي من غير ملامح، كنت بشوف جسمه بس وهو بيلمسني وبيتحرش بيا وبيحاول يتقرب مني، وأنا كنت بقاوم وبكون متضايقة جدا في الحلم. وفي مرة أنا شفت نفسي كأني كنت في مكان وركب أسانسير ودخلت وقفلت الباب ودست على الرقم على الدور اللي أنا طلعاه. بعدها ظهر من ورايا شاب وسيم متوسط القامة ومسكني من ورا ولزق فيا جامد وقعد يتحرش بيا. أنا كنت كأني مسلوبة الإرادة ومش قادرة أتحرك، بس كأن الضيق والضجر باين على وشي. لحظات مأساوية بكره أني أفتكرها، بس محتاجة أخرجها من جوايا، محتاجة أحكي عنها. عدت الأيام زيها زي غيرها، وكنت بشوف علامات زرقاء في جسمي وخرابيش ما كنتش بعرف لها أي سبب، لحد ما جت تانية كلية. وفي يوم كنت نايمة وجي نفس الراجل ده وقرب مني، بس المرة دي غير المرة دي، أقصد إن المرة دي مختلفة عن أي مرة فاتت. المرة دي حصلت علاقة كاملة، وأنا صحيت في آخر العلاقة وحسيت بحرارة شخص نايم جنبي في السرير وأنفاسه كانت جنبي. لما كنت أغمض عينيا أشوفه، ولما فتحها ما شوفش أي حاجة. بعدها بدأت أشوف دايما الراجل اللي من غير ملامح، بشوف جسمه بس وهو بيلمسني وبيحاول يتحرش بيا وبيحاول يقرب مني. أنا نسيت أقولك أني دايما كنت أعاني من عدم انتظام في البيريود، ودايما كنت في حالة نزيف مستمر معظم الوقت، تحس كده كأنه عاوز يخليني دايما في حالة غير طاهرة. وقتها أنا عرفته على حقيقته، حتى في فترة الحيض ما كانش بيسيبني في حالي، هو كائن سفلي نجس، لكني دايما كنت بغلبه بالقرآن وبفتكر إن كيد الشيطان كان ضعيفة. أنا كنت بحس إن اللي جوايا ده بيعشقني عشق مرضي غريب، وبحسه بيسعى لامتلاك جسدي والسيطرة عليه، لكني كنت بتغلب عليه بقراءة القرآن والأذكار. لكن لما كنت بسيبهم كنت بحس بيه بيرجع من تاني. في الفترة دي أنا انتظمت في سورة البقرة حوالي 9 شهور، وكانت الأحداث بتخف، أو يمكن أنا نسيت أصلا إيه اللي كان بيحصل من كتر الأحداث. أنا عايز أقولك إن أنا أصلا حذفت أحداث كتير علشان ما أطولش عليك. لو سألتني انتي ما رحتيش لشيخ ليه، هقولك اهلي كانوا ملاحظين ان انا اتغيرت، وان شهيتي في الاكل قلت وخسيت جدا، ووشي بقى اسود بعد ما كان ابيض ومنور، وكل الناس كانت بتضرب المثل بطول شعري، لكن خلاص شعري نزل كله بقى ربعه. وانا وقتها كنت زهقت من كتر المشايخ. اختي كمان كانت تعبانة تعب برضو له علاقة بالعالم الاخر هبقى احكي لك عليه بعدين. فكان اهتمام اهلي مكثف على أختي لأنها كانت بتتشنج وبيحصلها حاجات غريبة. فكنا بالفعل بنروح لمشايخ، وكان في مشايخ بتجيلنا، وكنت بطلع لهم ويقولوا لي انت فيك حاجة، أقول لهم لا أنا طبيعية. كنت بكرههم كره العمى، ما بطقش أي شيخ، لحد ما خالي قال لأمي على شيخ معروف من المنصورة. بابا كان ساعتها مسافر، فأمي كلمت عمي اللي رحب بالفكرة واتصل على الشيخ واتفقوا على ميعاد. والشيخ جه طلعوا له أختي ورقاها. أنا ساعتها ما كنتش طايق الشيخ وما كنتش عاوز أطلع أبدا أبدا. المهم طلعوني بالعافية. وقتها الشيخ أول ما جت عينيا في عينيه قال لي تعالي اقعدي هنا. أنا جيت وقعدت ووقف قدامي. هو كان راجل كبير، قال لي انتي عليكي جن عاشق، انتي بتحسي بإيه؟ قلت له عادي يعني. فحكيت له وقتها على حاجات بسيطة زي وشي بيتغير في المراية، لكني ما كانش عندي من الجرأة اني احكيله عن اللي بيحصل كل يوم بالليل. قلت له بس انا احيانا بحس يعني بخد بيقرب مني. وقتها ابن عمتي كان قاعد معانا، فالشيخ بص لعمي وعمي فهم نظرته، فقام عمي استأذن من ابن عمتي انه يسيبنا، قال يعني يسيبنا لوحدنا شوية. هو الشيخ كان فاكر ان انا محرجة اتكلم من ابن عمتي. انا ما كنتش هحكي اصلا لحد ابدا، حتى امي اتحركت احكي لها مع انها اقرب حد ليا. الشيخ بصلي وقال لي انت بتنامي على بطنك ليه؟ انا ساعتها اتخضيت، كان بيبصلي بنظرة غريبة، بيبصلي بعين ونص وكأنه بيستجوبني. وقتها اتصدمت، قلت نفسي هو عارف ازاي، لان دي فعلا هي نومتي المفضلة، ما برتاحش الا لما بنام على بطني. الشيخ قال لي ما تناميش على بطنك تاني، النومة دي بتستدعيهم وبيفهموا ان انت اللي عايزة الحاجات اللي مش كويسة دي تحصلك. انا وقتها اتصدمت وخفت منه، لكنه قعد يقرأ عليا وقال لي قومي وحافظي على اذكارك. الحاجات الغريبة وقتها على فكرة ما بطلتش عادي، هي برضو هديت شوية، لكن كانت بتحصل العلاقة تاني. الجن العاشق ده كان خبيث وكان مرهق، كان دايما بيجيلي على هيئة حد من اهلي ويجمعني. كنت بصحى كره نفسي، كنت اقول ازاي ده بيحصل، ازاي فلان يعمل كده. ومرة جالي على هيئة بنت والعياذ بالله، كنت صاحية كره نفسي ومش طايقاها، كان خبيث ونجس لأقصى الحدود، ما عندوش خوف من ربنا أبدا أبدا. الحاجات دي ما كنتش عارفها أصلا، وهو كان بيجيلي كل يوم بهيئة مختلفة، ودايما كان بيخلي عندي رغبة دايما بدون سبب، حتى وأنا بصلي، لدرجة أني كرهت نفسي وما بقيتش بطئني، أنا من جوايا مش عايزة كده، بس حاسة غير كده، كأني في حد بيكبرني والحاجة دي مش بإيدي. وعلى كده مرة أكون نايمة وأحلم بيه معايا في علاقة، واصحى ألاقي الوضع الغريب ده لسه مستمر، بس ما ببقاش شايفاه، ما ببقاش شايفة حد، بس لسه حاسة باللي بيحصل. ولما غمض عيني أشوف اللي بيحصل، لكن لما فتحها ما لقيش حد. ساعتها كنت بكون متكتفة، ما بقدرش اتحرك، عارف انا كنت ساعتها دايما ببقى يعني اقدر اشبهها بالحاجة دي زي كأنك عايم في بحر، جسمك كله جوه البحر ما عدا راسك، ولما تدخل راسك جوه تشوف حاجات تحت المية، ولما تطلعها ما تشوفش حاجة، وهكذا. ده اقرب تشبيه للي كان بيحصل لي. في مرة كنت داخل علشان استحمى واخد شاور عادي يعني، ولما خلعت هدومي وخلاص داخل على البانيو، شفت راجل من غير اي هدوم تماما نايم في البانيو بيبصلي وبيضحك. انا اتسمرت في مكاني وترعبت جدا، وبعدين استعذت بالله رجعت بصيت على البانيو ما لقيتش حاجه. انا اصلا مش عارفه ازاي انا الموقف ده عديته كده عادي. ده انا وانا بكتب لك حالا مرعوبه جدا، وكل ما افتكر الموقف ده جسمي اشعر، وبقول في نفسي يا جمدان قلبك يا شيخه انت ازاي مريتي بكل المواقف دي وعادي كده. دايما كانت بتجيلي الام غريبه في المبايض، كانت ملازماني على طول، ودايما بتجيلي بين كل فتره وفتره، فكنت بروح اكشف لكن كل النتائج والفحوصات بتكون سليمه، ما عنديش اي حاجه. من المواقف اللي كنت دايما بتحصل معايا اني كنت اصحى من النوم الاقي علامات زرقاء في جسمي وخرابيش، ولحد النهارده العلامات دي بلاقيها من غير اي سبب، وكتير بصحى الاقي جسمي مكشوف والبطانية متشالة ومرمية على الارض. مرة حلمت ان اتنين ستات جولي في الحلم وكأنهم عاوزين يخطفوني، قالوا لي انت مكانك مش هنا. كان شكلهم بشع وانا كنت مرعوبة جدا لكني قدرت اهرب منهم. صحيح دايما لما كنت اصحى بعد العلاقة كنت احس بنبض جوايا، تحديدا جوا الرحم، كأن في روح جوايا، واحيانا الاحساس ده بيجيلي بالنهار عادي وانا قاعدة احس بالنبض المستمر. كنت لما احس الاحساس ده كنت ما بكونش حرفيا طايقة نفسي، وببقى نفسي اطلع من جوايا خلاص لاني زهقت. الاحساس ده كان بيحسسني كأني ام وحامل في طفل، حاجة في منتهى القرف والأذى. حسبي الله ونعم الوكيل. في مرة من المرات كنت بغسل المواعين وحسيت بحرارة وأنفس شخص في ظهري لحد ما حسيت بظهري هيولع. استعذت بالله وبصيت ما لقيتش حد، وكل شوية أحس راجل واقف وبيبص عليا، أكون شايفاه بجنب عيني، ولما بص ما لاقيش حاجة. دايما أحس إحساس الحرارة ده لما أكون بصلي، وأحس بيه لدرجة أني بسرع في صلاتي وأكروتها، وأول ما خلص صلاة بخلع الإسدال بسرعة وارميه، وما بكونش طايقة هدومي. دايما كنت كارهة للطاعات والقرآن، وكنت بقوم بالعافية أعملها لأنها فرض مش عشان أنا إنسانة مسلمة وبحب الحاجة دي. كنت بكره جدا دروس تحفيظ القرآن وما بحفظش أبدا مهما رحت، وأفضل أتحجج وأعتذر وأضحك على الشيخ. كنت دايما أيام برضو أولى ثانوي وتانية ثانوي وأنا ماشي في الشارع أسمع صوت حد بينادي عليا والتفت ما لقيش حاجة. الموضوع ده كان بيحصل معايا كتير قوي قوي. ماما جابت لي شيخ كده في بيت جدتي الله يرحمها، وبيت جدتي ده حكايته حكاية هبقى برضو أبعتها لك. المهم جه الشيخ وقرى عليا وبخرني، ووقتها أعطاني عشبة طعمها وحش جدا ومقرف، وريحتها كمان كانت مقرفة أكتر. العشبة دي اسمها الحرتيت، أنا بكره العشبة دي كره العمى. المهم أخدتها بمية مقري عليها قرآن وذكر ومخلوطة بالأعشاب. بعدها نمت شوية وصحيت على ترجيع شديد وجبت كل اللي في بطني. انا بصراحه مش عايز احكي عشان ما اقولش ايه اللي طلع لاني مش عايز اعرف حد. كنت دايما لما اخرج اروح الدروس بعد ما اخدت العشبه دي كان يجيلي اسهال شديد جدا جدا، وافضل اتنقل ما بين الدرس والحمامات. بجد والله كانت معاناه، وربنا وحده اللي كان يعلم بحالي. لحد دلوقتي بين فتره وفتره بيحصل لي اعتداء، بس الحمد لله من يوم ما بدأ شهر رمضان الكريم ما حصل ليش حاجة أبدا واختفى تماما. أنا حابة أني ما طولش عليك، بس في تفاصيل أنا حابة أشارككم بيها، وحابة أسمع رأي أصدقاء مستر كايرو. أعمل إيه علشان أخرج من الأزمة دي؟ معاناتي دي استمرت لسنين ولسه مستمرة معايا. هي صحيح أقل من الأول حاجة بسيطة، لكنها لسه موجودة. أنا بعد ما بدأت أشوف الراجل اللي من غير ملامح ده بقيت بشوف جسمه وهو بيلمسني وبيتحرش بيا وبيحاول يتقرب مني. وعلى فكرة الراجل اللي حكيت عنه في الأسانسير ده كان وسيم وكل حاجة، بس كان في حاجة غريبة لازم أقولها. كانت عينيه مش عادية زي عينينا، لا كانت كلها لونها اسود ما فيهاش بياض ابدا. وده عكس اللي كان بيظهر عليا انا في المراية، انا كانت عيني بتكون كلها بيضة وما فيهاش اي سواد. انا مش عارفة في حد عنده تفسير للحاجة الغريبة دي. انا اسفة لو كنت طولت عليك وارهقتك بتفاصيل قصتي ومعاناتي، لكن تأكد ان ده جزء بسيط من حكايتي، في حاجات كتيرة جدا هبقى احكي لك عليها بعدين، لكن انا حبيت يكون ليا مكان في فقرة الجن وبنات العرب في رمضان. لعل وعسى حد من اللي بيسمع يكون مر بتجربة شبه تجربتي يقدر يساعدني، وفي نفس الوقت اخرج شوية من الوجع اللي محبوس جوايا اللي مش قادر انطق بحرف منه لاهلي. انا حاليا مستر حسام عندي 22 سنة، وحكايتي دي بدأت معايا من سن 15 سنة. من الحاجات اللي خلت الكائن ده يتلبسني ان الحمام بتاع الضيوف ما كانش فيه بانيو، هو كان دش وتحته فيه مربعية كده من النوع اللي بتقف فيه. انا زمان كنت بحب اخد الدش في الحمام ده قبل الاحداث دي في الدش، وكان في وش الدش ده على طول المراية، وكنت لما اقف استحمى طول وقت الاستحمام ابص على نفسي ووشي في المراية كأن في حاجة بتشدني للمراية دي. أما موقف الراجل اللي شفته في الحمام ده، كان في الحمام اللي جوه اللي فيه بانيو. أنا نسيت أقول على حاجة مهمة كانت بتحصل معايا دايما كل يوم بالليل أول ما أدخل السرير، تحديدا في الفترة اللي كنت فيها في أولى ثانوي لحد تالتة ثانوي. كنت دايما كل يوم أول ما أدخل أنام أحس بتنميل شديد جدا في رجلي الشمال، أحيانا كان بيتنقل رجلي اليمين، كنت بحس رجلي كأنها تتقطع، وحس والعياذ بالله ان نفسي ابطر رجلي من كتر الالم والوجع اللي كان بيحصل لي فيها. انا عرفت بعدين ان ده تنميل من الجن العاشق. الغريبة ان عمري ما اشتكيت من الوجع ده لحد، وما كنتش اعرفه حتى، انا نفسي ما كنتش اعرف ايه اللي بمر بيه. انا مش عارفة ليه كنت ساكتة ومستحملة ومتعايشة مع الم زي ده، كنت ما بتكلمش ابدا. انا دلوقتي بيحصل لي تنميل احيانا في اطرافي، وخصوصا لما احس بحد بيبص لي نظره حسد. صحيح انا بحس باي حد بيحسدني وبعرف، وبحس بحراره دخلت جوه جسمي وتنميل في اطرافي، لكني بتغلب على الحاجه دي بقرايه القران والذكر. والله لما كتفي بينمل من فوق مثلا بمسكه جامد واقرا عليه، وانا بقرا بيبدا الالم تدريجيا ينزل للمفصل اللي بعده، أروح أمسك المفصل اللي بعده واضغط عليه جامد وأقرأ، يروح الألم نازل لمفصل إيدي عند الكوع، وأكرر نفس الحركة لحد ما أحس بالحاجة دي وهي بتخرج من أطراف أصابعي، تحديدا من تحت ضوافري. والله ده بيحصل معايا دايما أول ما أشعر بالعين، وأنا واخد الموضوع ده وراثة عن أمي، وأمي واخدها عن جدتي الله يرحمها. وبمناسبة الرؤية اللي بتتحقق، في يوم طلعت من البيت على أساس إني رايحة الكلية، بعد ما وصلت لقيت حرم الجامعة كله متغير وكأن شكله غير اللي أنا متعود عليه. قلت إيه ده، أنا فين؟ بصيت على نفسي لقيتني خرجت بالبيجامة بتاعت البيت. الغريبة أني ما استغربتش وما أبدتش الموضوع ده أي اهتمام، وكملت ماشي في الكلية. كنت ساعتها في سنة أولى، ولقيتني بجري على مدرج السنة التانية، وأنا بطلع على سلم المدرج راح السلم مفصول من فوق ووقع واترزعت على الأرض. السلم ده أنا فاكرة كان سلم خشب، وأول ما وقع السلم واترزعت كنت شايلة كتبي في إيدي، اترمت على الأرض هي كمان، راحت إيدي الشمال مفتوحة من المفصل وبان العرق الأخضر، وراح مطلع أكرمكم الله مية متسخة ومش نظيفة، وكان طالع مع المية دي صوري متقطعة. خلي بالك ده كله بيطلع من ايدي، وفضلت امسك ايدي وكأني بضغط عليها اطلع كل اللي جواها. وفجأة صحيت من النوم من افزع رؤية شفتها في حياتي. قلت يا ترى ايه اللي هيحصل؟ زي ما قلت لك مستر حسام انا كنت ساعتها في الفرقة الاولى. المهم عديت الترم الاول بامتياز، والترم التاني عدى يوم ورا يوم لحد ما جه اخر يوم في الامتحانات. انا كنت قاعدة بحل ومندمجة في الحل، جت اللي بتراقب وقالت لي قومي. قلت لها ليه؟ قالت لي انت بتتكلمي ليه؟ قلت لها انا ما كلمتش. المهم فتشتني ما لقتش اي حاجة. قلت لها حضرتك أنا واحدة جايبة امتياز، مش معقول هغش وكمان في آخر يوم وفي أسهل مادة. راحت سحبة مني الورقة، فأنا قلت مش مشكلة يمكن هتديها لي بعد نص الوقت. أنا كنت ساعتها حليت سؤالين، فقلت يعني لو ورقتي راحت وتصححت هنجح هنجح. المهم فضلت أتحايل عليها تديني الورقة، مرضيتش. قلت لها طب اديني ورقة جديدة أحل، مرضيتش برضو. كانت ساعتها في دكتورة بتراقب عليا وكانت قريبتي، حتى الدكتورة دي فضلت حاول معاها ومفيش فايدة أبدا برضو. جه أستاذ دكتور وقال في إيه، فقالت له دي كانت بتغش وسمعتها بتتكلم. قال لها مين؟ مسك الورقة وقال لها جلنار مستحيل، أنا رئيس كنترول ورقها بيعدي عليا كل يوم، بجد أنا ما شفتش في اجتهادها ودرجاتها، درجاتها دايما عالية. المهم ما رضتش برضو تديني الورقة، وجه رئيس اللجان عمل لي محضر غش، وسقطت السنة كاملة على حاجة هايفة وتافهة ما حصلتش أصلا. أقسم بالله إني مظلومة. حاولنا مع عميد الكلية واتدخلنا وجبنا وصايت إن احنا نخليهم على الأقل يحطوا ورقتي اللي سحبوها، لا يمكن أبدا. المفاجأة بقى إن في لجنتي كان في بنتين، واحدة لقوا معاها برشام وواحدة ما لقوش معاها حاجة لكن كانت بتغش من الموبايل، برضو عدوها إلا أنا. كأن شياطين الدنيا والأبلسة منعتهم وكانوا متسلطين عليا. لما سقطت السنة وعدتها على مادة، ساعتها عرفت تفسير رؤيتي وكان إيه معناه الماء المتسخ اللي خرج ده، واللي عرفت مؤخرا إنه سحر. أنا رحت فسرت رؤيتي دي عند راجل دين مفسر، قال اللي خرج من إيديكي ده ماء سحر مأكول وهو موجود في البطن. وسألني سؤال، قال لي أنت عملتي إيه يا بنتي علشان المية دي بتخرج؟ بتعملي إيه في يومك؟ قلت له أنا بقرأ سورة البقرة كل يوم قبل ما نام، وأحيانا مرتين في اليوم بقالي فترة. قال لي يا بنتي ده نتاج سورة البقرة ورؤيتك حق، إن شاء الله هحكي لك على حاجات تانية أكتر قريب جدا. أنا حب أعرف رأي حضرتك الشخصي في قصتي، ياريت تقوله في آخر الكليب أو في أوله. وعلى فكرة أنا لحد النهاردة الجن العاشق مستمر معايا وموجود، أنا تعودت على وجوده لكني بحافظ على أذكاري وأحيانا قراءة سورة البقرة كل فين وفين وهو موجود، وبحس بحضوره وجوده كتير، بس مش زي الأول. وجع، ده بالظبط اللي أقدر أقوله. قصة كلها وجع. يا ترى في كام بنت في العالم العربي بتعاني بالشكل ده؟ يا ترى في كام بنت مش قادرة تتكلم ولا تحكي لأهلها؟ يا ترى الوجع اللي موجود في بيوتنا في كل مكان في العالم العربي ده إمتى هنسمع له نهاية؟ أتمنى كلنا ندعي لجلنار ولكل البنات الطيبين اللي بيعفروا في الحياة مع قصص من النوع ده. دلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات، وهي طبعا من الفقرات المفضلة لكتير من الأصدقاء إن لم يكن أغلب الأصدقاء. وأول تعليق معانا النهاردة من محمد قاعود، بيقول أنا زعلان منك مستر كايرو، تعليق ما تزعش في الحلقة دي، بجد بجد زعلت مستر حسام. محمد قاعود السنبلاوين. محمد انت بعتلي التعليق وانا فعلا زعته، واضح انت اللي ما سمعتش الحلقة للآخر، وهفكرك بأمارة لما قلت ان انت من عزبة ألمانيا. محمد قعود برحب بيك، انا عمري ما بهمل اي حد من اصدقاء مستر كايرو ابدا. زي ما بقول لكم يا جماعة دايما كل تعليقاتكم محل اهتمام شديد جدا جدا جدا، بقرأ كل التعليقات، مفيش تعليق بفوته. حالات بسيطة جدا اللي ممكن أفوت فيها التعليق، الحالة الوحيدة اللي ممكن فعلا أتجاهل فيها تعليق تماما لما يكون تعليق خارج عن الأدب أو يكون مفهوش يعني نوع من اللباقة واللياقة، يعني يكون تعليق سخيف، في الحالة دي أنا بتجاهله كأنه مش موجود. لكن حبايبي أصدقاء مستر كايرو لكم طبعا كل المحبة والاهتمام، بهتم بكل تعليق وبرد عليه، لو ما ردتش عليه كتابة أقل حاجة وأبسط وأضعف الإيمان إني هحط عليه لايك وهحط عليه قلب. مفيش تعليق فيك يا قناة مستر كايرو مفيهوش اللايك والقلب، واللي يلاقي غير كده ياريت يقولي. يلا بينا على التعليق التاني. التعليق ده من ندى نادو، بتقول: صباح الخير يا حسام، يمكن أنا أول مرة أعمل كومنت في حياتي على اليوتيوب عامة، بس حقيقي أنا مش بفتح اليوتيوب غير علشان أسمع حلقاتك، وبجد مستر كايرو أنت بقيت إدمان عندي، طريقتك في الإلقاء سرد القصص مميزة جدا، بتعرف تجذب المستمع ليك، وليك كل الاحترام والتقدير. Good luck. بشكرك كتير ندى نادو من أصدقاء مستر كايرو اللي بعزهم كتير كتير كتير، وبتمنى يا رب أكون عند حسن ظنكم دايما. التعليق ده من سحارة داكالا، بتقول: مرحبا مستر كايرو، تحياتي ليك ولكل الأدمن الراقي، وطبعا عيلتنا محبي الرعب. استمر يا بطل بتنزيل المزيد من القصص، أنا أحب أسمع تعليقاتي. بكل تأكيد سحارة، أكيد كل التعليقات اللي بتطلب مني إن أنا أزحها بزحها، وما بتأخرش عليكم، ودايما أحاول على قد ما أقدر إن أنا، وبالرغم من المجهود الجبار اللي أنا بعمله، وبرغم من شغلي المتعب جدا والمرهق جدا، لكن دايما بخصص وقت لقناتي ولكل الناس اللي بحبها، وبحب إن أنا أسمع تعليقاتهم وتفاعل معاهم على مدار الأسبوع من خلال القناة. بشكرك كتير سهر. التعليق ده من بربون فيش، بيقول: أنا نهاد من اسكندرية، القصص جميلة جدا يا حسام يا حبيبي يا غالي، بستناك على طول. أنا على فكرة قلبي جمد من قصصك، بقيت لما بخاف ولا بترعب، بقيت حريص عن زمان من ذو الحرفين. بشكرك والله يحفظك يا غالي يا حس. أنا اللي بشكرك كتير يا نهاد، كلك ذوق بصراحة، تعليقك جميل، وعجبني كمان كتابتك باللغة الإنجليزية، وواضح إنك متمكن فيها. بشكرك نهاد. غادة 123 بتتكلم على حلقات صيان، وبتقول: صوتها يجنن قريب للقلب. أنا بتمنى صيان تكون سمعانا دلوقتي، لأن موضوع صوتها ده كان عامل لنا مشكلة في فترة من الفترات، لكن أعتقد تعليقات كتير بتتكلم عن صوت صيان وقد إيه هي قريبة من قلوب محبيها. بشكر كتير غادة 123. التعليق ده وصلني من إبيزا وومن، بتقول: في بلجيكا وخصوصا في بروكسل، في كتير من البيوت القديمة اللي فيها كتير من الأسرار والخبايا. دايما لما كنت أزور أهلي في بيتهم القديم في بناية قديمة، كنت بنزعج وأخاف من كل حاجة. صوت الرجل على الخشب القديم بيبقى ليها صوت أزيز مرعب، ريحة الرطوبة المعتقة في البيوت القديمة بتسكم الأنف لدرجة الغثيان. المرافق الصحية بموديلاتها الأنتيكة، كل تفصيل كان غير مريح بالنسبة لي. أنا لما سمعت القصة النهاردة حطيت نفسي محل الشخص ده، وحسيت وفهمت هو عانى من إيه بالظبط. بشكر كتير إبيزا وومن، وفعلا القصص المرعبة اللي فيها تفاصيل مرتبطة بأماكن قديمة دايما بيكون لها إحساس خاص، لها جو لوحدها مختلفة عن أي قصة رعب. علشان كده دايما بعشق القصص اللي فيها أحداث حصلت في بيوت قديمة غريبة وفي الغالب مسكونة. التعليق ده من فاتي فاتي، بتقول: السلام عليكم أصدقاء مستر كايرو. أستاذ حسام، واحد من أبنائي عمرو عنده 15 سنة، حكالي أول امبارح إنه كان نايم بس بين الصحيان والنوم، إن في مخلوق مخيف كان مكتفه وهو كان عاوز يتحرك ويندع عليا بس ما قدرش. أنا اتصدمت الصراحة، اتفاجئت لأن ابني عمرو ده ما سمعش عن حاجة اسمها جاثوم، ولا احنا حتى اتكلمنا في يوم في الموضوع ده، ولا حد اتعرض له. هو ولد شجاع مش خواف أبدا من صغره. الولد كان مرعوب ورفض يقفل عليه باب الأوضة وهو نايم، وحكالي إن الموضوع ده حصل له يومين ورا بعض. صعب عليا كتير، أنا طلبت منه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وشغلت له القرآن جنب منه، بعدها نام. أرجوك اقرأ تعليقي، حب أسمع نصائح أصدقائنا في عائلة مستر كايرو. أنا متأكد يا فاتي فاتي إن عمرو هيسمع النهاردة تعليقات قد كده. كل أصدقاء مستر كايرو هيكتبوا النهاردة في التعليقات عن رأيهم في مشكلة عمرو وإزاي يتخطاها ويتغلب عليها. بشكر كتير فاتي فاتي. التعليق ده من رشا محمود، بتقول: من قلب المطبخ ووسط المواعين أحدثكم، المواعين فرحانة بالحلقة لدرجة طبق اتكسر من الفرحة. شفت يا مستر كايرو؟ الحمد لله جوزي مش قاعد، كان زمانه اتلبس من كتر الرعب اللي عاملاه. رشا محمود، دايما تعليقاتك بتكون نمبر وان، بشكرك كتير. رشا محمود من مصر. كندا كندا بتعلق على تعليق رشا وبتقول لها صباح الفرح والمواعين يا رشا. التعليق ده من لولا أحمد، بتقول سماعك إدمان، كتر الحلقات شوية بليز، أنا عارفة أنه ضغط عليك بس المدمن دايما بيدور على جرعته معاك. أكيد 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 هحاول على قد ما أقدر أزود الجرعة. ندى الروح من أعز أصدقائي على قناة مستر كايرو بتقول السلام عليكم، احملنا على بساط الريح إلى عالم سايان في بلاد العجايب، تنور قناتك يا حسام. شعر جميل يا ندى، بصراحة متميزة دايما في تعليقاتك. ندى من أصدقائي المقربين واللي بعزهم جدا، دايما متابعة، دايما متفاعلة، دايما موجودة معايا في اللايف، دايما موجودة في كل القصص اللي بزيحها، ودايما بتقول لكل أصحابهم يلا بينا على قناة مستر كايرو. سارة من لبنان من أصدقائي الغاليين جدا بتقول طبعا كل شخص حابب يسمع قصته بصوت مستر كايرو، صوتك له طعم تاني. بشكرك يا سارة، تعليقك الجميل فعلا بيمنحني مساحات لا نهائية من الأمل. وما تنسيش أنا وإنتي متفقين على فكرة، والفكرة فعلا بتتحقق يوم بعد يوم. بشكرك كتير يا سارة، دي رسالة سرية من إنجلترا للبنان. بشكر سارة كتير، تحياتي لزوجك العزيز ولأسرتك الغالية. التعليق ده وصلني من أكاونت اسمه لا تكن إلا أنت. أنا صراحة كان عندي روتين يومي مستحيل أتركه، بس لما بدأت أسمع صوتك صرت أنت الروتين اليومي. أنت مبدع، أتمنى لك دوام الحظ والسعادة. التعليق ده من الصديق الغالي محمد لطفي. محمد بيقولي أخي حسام، لا تلتفت للكومنتات السلبية السطحية اللي بتدل على الجهل الشديد والفقر إلى الخبرة ومليئة بكذا وكذا وكذا، أنا مفيش داعي أقول. أرجو منك أن تضعها تحت قدميك لتعلو فوقها، لأنك راقي ولست مثل هؤلاء السلبيين. كل الحب والاحترام والتقدير لشخصك. بص يا محمد، والكلام ده بقوله لكل أصدقاء مستر كايرو، ودايما بقوله على القناة، جماعة أنا ما بزعلش، بأمانة ما بزعلش. النقد لو نقد إيجابي أنا برد عليه وبكل احترام وبكل أدب وبكل شياكة، بتقبل هذا النقد وببقى سعيد جدا به. أما التعليقات السلبية أنا أصلا ما بلتفت لهاش، ما بفكرش فيها ولا هوا، يعني ما بشوفهاش قدامي أصلا، فما بشغلش بالي بيها. فعشان خاطري أنتوا اللي ما تتضايقوش، أنتوا اللي ما تزعلوش، الدنيا فيها الأبيض وفيها الأسود، إحنا خلينا حوالين الأبيض وملناش دعوة بالأسود، خلي الأسود للأسود. صديقتي الغالية حنان الشواف بتقول تحياتي لك أستاذ حسام ولجميع الأدمن وأصدقاء مستر كايرو. بصراحة أنا سمعت جميع القصص من اعترافات سناء وسارة وأخيرا سيان. أنا عجز عن التعليق علشان أعرف السبب، هل هي القصص جميلة لأن اختارت صوت قوي وأداء رائع كصوت أستاذ حسام؟ روعة في الأداء وقوة في التعبير، بيخلينا نتعلق أكتر وأكتر بقناتك الرائعة، بحق إدمان. التعليق ده من الصديقة مها الحربي، أستاذ حسام إيه أخبارك؟ وحشتني ووحشتني القناة وجميع الأصدقاء. أنا مقصرة في فترة رمضان، بس حضرتك عارف الوقت جدا ضيق في رمضان وكمان ضغط شغلي، بس أنا راجع بالعيد طبعا، حبيت أديك خبر لأني مستحيل أنسى قناتك يا مستر مها. أنا برضو مستحيل أنسى أصدقاء مستر كايرو، مهما تبعدوا مهما تروحوا دايما في قلبي، دايما فاكركم وعمري عمري ما بنساكم. بشكرك كتير مها. التعليق ده من وليد جمال، وهو طبعا عميد أصدقاء مستر كايرو، بيقول لي فاكر يا عراب لما كنت بتنزل القصة، يقصد قصة القبر الأسود، كنت بتنزلها على حلقات، كل حلقة كانت 3 دقايق، أنا كان هيحصل لي حاجة وأعرف آخر القصة إيه. قصة فعلا ممتعة مختلفة جدا زي كل حاجة بتقدم على قناة مستر كايرو للمبدع محمود الجعيدي. التعليق ده من هادي صالح من العراق بيقول مستر كايرو السلام عليكم، أحب قصصك وبالأخص سايان واللي بيزيد حلاوة القصص أسلوبك القصصي. على فكرة صوتك بيشبه صوت الفنان عزة أبو عوف. تفتكري هادي؟ والله أتمنى. الفنان عزة أبو عوف كان من أقرب الفنانين لقلبي، شخصية محترمة، ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له يا رب. التعليق ده من سهى القيسي، بتقول أنا أفضل تقسم القصص على مراحل، كل قصة ساعة. سهى بصي، اللي بيحصل كالتالي، أنا في العادة كل يوم سبت بذيع تجارب مرعبة حقيقية مدتها ساعة كاملة أو أكتر، دي بتكون خاصة بالأصدقاء في الدول العربية. يوم الاثنين بذيع قصص من كل أنحاء العالم، ودي برضو بتكون مدتها ساعة، عبارة عن تجارب مرعبة وحقيقية. أما يوم الثلاث بعد رمضان أو قبل رمضان، في العادة بذيع تجميع قصص، التجميع دي ممكن مدتها تبقى حوالي 3 ساعات أو 4 ساعات وأحيانا بتزيد عن كده، دي بتكون مخصصة لجمهور خاص بيحب القصص الطويلة. أنا بحاول أرضي جميع الأذواق، ده تقريبا ملخص اللي بيحصل على قناة مستر كايرو 5 مرات في الأسبوع. لكن في النهاية طبعا بشكر سهى القيسي كتير على ذوقها وعلى تفاعلها مع القناة. التعليق ده من أكاونت اسمه ضد الخرفان، بتقول على حلقات مسلسل زام، والله تعبتني نفسيا من كتر الرعب، لا وكمان باخد الموبايل معايا في كل حتة حتى في الحمام، شكلي هتلبس. ضد الخرفان بشكرك كتير على التعليق الجميل. التعليق ده من أحلام أحلام، بتقول صار عندي إدمان على قصصك، والله ما بخاف لأنك أنت بتذيعها، متابعتك المدمنة على قصصك من لبنان أحلام، وأحلام أحلام من أصدقائي الغاليين جدا جدا جدا، وأتمنى أنها تكون سمع التعليق، لأنها كل مرة بتلومني إن أنا ما بذيعش تعليقها، مع أني كل مرة بكون زايع تعليق واثنين وثلاثة. بشكرك كتير أحلام، وأتمنى المرة دي تكوني سمعت التعليق. التعليق ده وصلني من ميدا ميدا، بتقول أول مرة أتفرج محتواك سيدي، حقا محتوى في القمة، ليه سؤال أين تنشر الصور؟ هي طبعا بتتكلم على حلقات سيان، الحلقات المجمعة اللي أنا عرضتها في رمضان على 4 أجزاء. حلقات سيان جماعة الصور متاحة في الحلقات المفردة، هتلاقوها في قائمة التشغيل اللي اسمها سيان فتاة عربية من الزمرة الملكية، أكيد هتلاقوا كل الصور موجودة ومتاحة، لكن في الحلقات الفردية اللي هي من 1 و2 و3 و4، كل الحلقات دي هتلاقوا الصور موجودة فيها. ده كان آخر تعليق معانا النهاردة، وأكيد هستناكم في حلقة جديدة من حلقات مستر كايرو. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع الصراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة، الإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، واخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.